لا ما الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ولازلنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من تأليف الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي لا زال في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليها. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو بكر ابن أبي الأسود قال كتب عبد الرحمن بن مهدي في وصيته التي أوصى بها أهله وولده: انظروا ما كان عليه أيوب ويونس وابن عون، واسألوا عن هدي ابن عون فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه.
أورد الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ما كان من وصية عبد الرحمن
ابن مهدي
رحمه الله تعالى، وهو من كبار الحفاظ من أهل السنة ومن أصحاب الجرح والتعديل، نذر نفسه ووقته لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفع عنه والعمل بما علم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العلماء يوصون أبناءهم وأقاربهم بالسير على المنهج الصحيح وعدم مشاركة أهل البدع والضلال في بدعهم وضلالهم والتنفير منهم وعدم الاستماع إليهم. فأوصي أولاده بأيوب ابن أبي تميم السفياني إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ويونس بن يزيد الأيمن، وعبد الله بن عون، أن يسيروا، أوصى أولاده أن يسيروا كما يسير هؤلاء، وأن يسمعوا لحديثهم، وأن يهتدوا بهديهم، وأن يسيروا على طريقتهم. وحرص على سماعهم لابن عون وأنه يحدث عنه، لأنه إمام من أئمة أهل السنة، وهكذا ينبغي لكل طالب علم أن يقفو أثر السلف وأن يسير على منهجهم وأن يتقي كل منهج لا يمت إلى منهج السلف بصلة أو يأخذ منه ويترك، إنما عليه أن نقتدي أثر السلف أمثال أيوب وأمثال حماد ويونس وابن عون وأبو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي والليث بن سعد. هؤلاء هم الأئمة، هؤلاء هم وغيرهم، هؤلاء حفظوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاموا عليه وردوا كل دخيل، وقاموا على تصفيته وحدثوا به طلابهم ونقلوه عنهم. فهؤلاء وغيرهم ممن يتتبع آثارهم وأقوالهم وأفعالهم، لأنها لا تخرج عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته.
أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال
عبد الرحمن بن أبي حاتم هذا الذي نقل عنه ابن محمد أقواله في الجرح والتعديل في كتاب اسمه الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، نقل عنه ابن محمد في هذا الكتاب، نقل عنه وعن أبي زرع الرازيان نقل أقواله، وتلك الأقوال التي نقلت في ذلك الكتاب كانت أسئلة وجهها ابن محمد إليهما عن الرجال الذين ترجم لهم الإمام البخاري في تاريخه الكبير، فسألهما عن هؤلاء وعن مراتبهما في الحديث جرحا وتعديلا قبولا وردا. كتاب من أفضل الكتب ورحم الله الجميع.
قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا حماد بن زاذان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة.
هذا أيضا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى يدل الناس على من يحمل السنة، وهكذا ينبغي أن نتواصى نحن على من يعلم السنة ويعلمها ويقوم عليها، أن نتواصى بذلك وأن نخذو حذوه ونقتفي أثره. وهو يقول إذا رأيت بصريا، يعني من البصر، تحب حماد بن زيد، حافظ جبل في الإتقان وفي الحفظ وفي الورع والزهد، إذا رأيته يحبه ويسأل عنه ويتتبع أثره فهو على خير، لأن من سعادة المرء أن يوفق إلى صاحب سنة يدله عليها ويحثه عليها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن أعلى مراتب الإيمان الحب لله والبغض في الله، وحب المرء لله لأنه يسير على منهج السلف ويسير ويلتزم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وما علمه أصحابه ونقل إلينا عن هؤلاء الجهابرة. وإذا رأيت منا من يتتبع أقوال أيوب وأقوال حماد ويفرح بهما بهذه الكوكبة التي حرصت على هداية الناس بما علمته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت على خير. يقول إذا رأيت بصريا يحب حماد، حماد بن زيد، فاعلم أن ذلك الرجل على خير لأنه يريد الخير. أن حماد بن زيد ومن علماء هذه الأمة، ولا زال من ذلك الوقت إلى أن تقوم الساعة يذكر بالخير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على تلك الفئة التي راحت وبقي علمها، ورحمهم الله تعالى رحمة واسعة.
أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا صالح ابن أحمد بن حنبل قال حدثني علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لم أرى أحداً قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد.
وهذا علي بن المديني وهو من كبار أهل الحديث ومن مشايخ الإمام أحمد والإمام البخاري، وهو من رجال الجرح والتعديل، يذكر عن عبد الرحمن بن مهدي أن حماد بن زيد من أهل السنة والحديث، ويقصد بالسنة والحديث أنه عالم بطرق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالم بالقواعد والوصول، عالم بالمرفوعات والموقوفات والمقطوعات، يعني المرفوعات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والموقوفات على الصحابة يعني من أقوال الصحابة، والمقطوعات يعني من أقوال التابعين. فهو عنده علم السلف، فهو عالم بالحديث وطرقه، عامل بكل ما يعلم، بكل ما يعلم، فهو عالم بعلم السلف أقوالهم وأفعالهم، وعالم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذاك عن السنة حريص عليها قائم بها. عبد الرحمن بن مهدي بعد أن حتى الناس وقال من رأى بصريا يحب حماد فعلم أنه على خير، أراد أن يبين علم حماد. وما علم حماد؟ علمه الكتاب والسنة، والسنة علمها الحديث وأقوال السلف، فهو عالم بهما، عامل بما فيهما، فهو يبين فضل ذلك العالم علما وعملا، فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة.
أخبرنا عبد الواحد ابن محمد الفارسي قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثني علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي حاء، وأخبرنا أحمد بن عبيد
حاء يعني تحويل الإسناد من طريق إلى طريق أخرى، ولهذا ينبغي على الطالب إذا وصل إلى حاء أن يقول حاء وحدثنا، حاء قال وحدثنا، يعني من شيخ إلى شيخ آخر، لأن الحديث أتاه من طرق وعن مشايخ، فهو يحدث بجميع طرقه، لأن الطرق تلتقي على شيخ، فهو يأتي بالطريق الأولى ثم يحول، يعني حاء التحويل، إلى شيخ آخر ويأتي بإسناده، ثم يلتقيان في رجل، والتحويل له فوائد، من فوائده العلو والنزول. قد يكون أحد الأسنادين عنده عالي والآخر نازل، والعالي يعني الرجال قليل، والنازل إسناد الرجال كثير، وقد يكون فيه تصريح مدلس بالتحديث،
في الإسناد الأول عنعنة، والإسناد الثاني صرح بالتحديث. وقد يكون في الإسناد الأول مهمل وفي الإسناد الآخر يصرح بذلك المهمل، إلى غير ذلك من الفوائد. نعم.
وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ابن عون في البصريين إذا رأيت الرجل يحبه فاطمئن إليه، وفي الكوفيين مالك بن مغبل وزايدة بن قدامة إذا رأيت كوفياً يحبه فارجو خيره، ومن أهل الشام الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري، ومن أهل الحجاز مالك بن أنس.
هؤلاء هم أئمة الدنيا، مالك بن أنس إمام دار الهجرة في الحجاز أهل المدينة، وهو إمام من الأئمة، وكان يرحل إليه وهو صاحب الموطأ، وكان من طريقته العرض لا التحديث، والعرض هي قراءة الطالب على شيخه. وهو من أئمة زمانه رحمه الله تعالى. وفي الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، والشام يقصد بها لبنان هذه الأيام، كان يقصد بها زمان ذاك الزمان الشام، وهو فقيهها ومحدثها وعالمها. وحماد بن زيد في البصرة، ومالك بن مغول في الكوفة، وأبو إسحاق الفزاري.
وأبو إسحاق الفزاري وزايدة بن قدامة،
كل هؤلاء ملأوا الدنيا علما وفقها، فهم من الفقهاء، وهم أعلم وأفقه من الأئمة الأربعة أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة. كل هؤلاء من تلامذة الليث وأبو عبد الرحمن الأوزاعي وحماد بن زيد وأبو إسحاق الفزاري، كل هؤلاء كانوا من مشايخ هؤلاء الأئمة، وكانوا أفضل منهم علما وأحفظ وأفقه، لكن طلابهم خذلوهم، ما نقلوا فقههم كما نقل فقه أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك، فطلابهم خذلوهم، وإلا هم أفقه من هؤلاء وأعلم وأقعد. ولكن خذلوا من قبل الطلاب، ما حرصوا على نقل علمهم. وكذلك عبد الله المبارك، وما نقل من فقههم إلا ما نقله محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي في جامعه، ونقله بأسانيده إليهم، فهو مبثوث في سننه. فقه هؤلاء الأئمة مبثوث في سنن الترمذي رحمه الله تعالى، فهو ينقل فقه ابن المبارك وفقه الأوزاعي وفقه الليث بن سعد وفقه الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وإسحاق بن راهوية وغيرهم، لكنه ما خص بكتاب ولا اعتني به كما اعتني بفقه أحمد، بفقه الأئمة الأربعة أحمد والشافعي ومالك أبو حنيفة، وإنما خذل من قبل الطلاب. فهؤلاء هم أئمة الدنيا، وهذا عبد الرحمن ابن مهدي يدل ويحث عليهم، وأن من أحب هؤلاء كان على طريق سليم ويرجى فيه الخير.
أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال أنبأنا أحمد بن زهير قال حد قال أنبأنا أحمد بن زهير
أحمد ابن
زهير
زهير بن أبي خيبة زهير بن أبي خيبة
قال أنبأنا أحمد بن زهير قال حد
أبو اسمه زهير بن أبي خيبة
قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا الفلكي
قال حدثنا
الفلكي
محمد بن
محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا الفلكي قال كان عمار بن زريع وسلمان بن قرم الضبي وسلمان بن قرم الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال أنبأنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا الفلكي قال كان عمار بن زريع وسلمان بن قرم الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون. أربعتهم يطلبون
أن الطلاب العلم كلهم عندهم التقرير، ما يحسن بطالب علم لا يكون عنده التقرير.
أربعتهم يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون، فخرج سفيان إلى البصرة. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال أنبأنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا الفلكي قال كان عمار بن زريع وسلمان بن قرم الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون، فخرج سفيان إلى البصرة فلقي أيوب وابن عون فترك التشيع.
أورد رحمه الله تعالى ما كان من سلمان أو سليمان بن قرم الضبي وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ومن معهم الأربعة الباقي
جعفر بن زياد الأحمر
وجعفر بن زياد الأحمر و
عمار بن زريق.
وعمار بن زريق هؤلاء الأربعة من أهل الحديث، لكنهم يتشيعون، والتشيع في السلف ليس كالتشيع الآن، وإنما التشيع هو تقديم علي على عثمان في الفضل فقط بخلاف الإمام والخلاف، والخلافة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بهذا الترتيب. وأهل السنة والجماعة أيضا ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة ولا فرق، وإنما حدث التشيع بهؤلاء لتقديم علي على عثمان في الفضل فقط، ونقل هذا عن الأعمش، ونقل عن ابن جرير الطبري، ونقل عن جمع من السلف هذا التشيع. وهذا ليس بتشيع يعني كما هو التشيع الآن الحاصل، وإنما تقديم علي على عثمان في الفضل فقط دون الخلاف، بخلاف أهل السنة والجماعة فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. فعندما خرجوا هؤلاء، وخرج سفيان ولقي أيوب بن أبي تميم السختياني وابن عون عبد الله بن عون، وعرف الحق ترك التشيع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الشاب إذا وجد من يبين له الطريق ويدله على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وليحمد الله. ولهذا سفيان علم تلك النعمة التي أنعمها الله عليه بأيوب. وسفيان من؟ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، جبل في الحضر، آية من آيات الله. ومع هذا يعرف الفضل لأهل الفضل، ويعرف منزلتهم وسابقتهم وعلمهم. وعندما قابل هؤلاء ترك التشيع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد. إذا كان في وقت من الأوقات مع أهل التحزب وأهل البدع وأهل الضلال وأهل القول، ويسر الله له سبحانه وتعالى من يوفقه ويأخذ بيده، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا وهيأ لنا مثل تلك المجالس نتعلم ويعلم بعضنا بعض ويأخذ بعضنا بيد بعض للاستقامة وللوقوف ومعرفة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم رحمهم الله. نعم.
أخبرنا علي بن محمد ابن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت أبا زياد يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الناس على وجوه فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري.
وهذا عبد الرحمن بن مهدي يذكر أن هؤلاء العلماء على وجوه، منهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث، يعني إمام في الحديث وهو معرفة طرق الحديث ومعرفة المرفوع، وإمام في السنة يعني يعرف أقوال السلف ويقتفي أثرهم ويعمل بذلك، ما كان موقوفا وما كان مقطوعا، فهو يعلم ذلك. ومنهم من هو عالم في الحديث، فهو يعرف أصول وقواعد الحديث المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكل عالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك تمايز، ولا شك أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تمايز في العلم وإدراكه وتحصيله، تمايز في الحفظ والحرص، والكل من أهل العلم، لكن هناك أحدهم يتميز عن الآخر. وذكر ممن يتميز بالكل سفيان بن سعيد المسروق الثوري الذي ذكر في الحديث الأول أنه كان تشيع، ثم عندما وجد أيوب بن أبي تميمة وعبد الله بن عون رحمه الله تعالى وترك التشيع. وهذا هو فائدة علم السلف، أن يعمل الإنسان بما علم. وهذه حجة، أن يعلم وأن يعمل، لأن العلم إذا لم يوافقه العمل وإلا يرحل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل.
وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة.
رحمه الله تعالى يذكرنا أئمة الدنيا، ونسي نفسه أنهم من أئمة الدنيا، وهذا دليل على تواضعهم. ما شاء الله، جزاك الله خير. يقول نحن تشككنا أنه سلمان وقلنا سليمان، لكن عندما قال الأخ في تعليقه وهو تصحيح أو تحريف الذي أحفظه سليمان، ويقول وهو كذلك في تهذيب الكمال، تهذيب الكمال كتاب للحافظ المزي، وجعله على الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وما كان لهم من كتب الأدب المفرد للبخاري وجزء رفع اليدين والقراءة خلف الإمام، كل هذا للبخاري، جعل هذا لرجاله. كذلك لأبي داود في المراسيل كتابه المراسيل، وللترمذي في الشمائل، وغيرها من أصحاب الكتب، وهو خاص بأصحاب الكتب الستة. وهو يقول في ترجمة رقم 2555 خط ميم دال تاسيع خط عن البخاري تعليقا، يعني أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي: سليمان بن قرم بن معاذ التميمي الضبي أبو داود النحوي، قال ممن روى عنه سفيان الثوري وهو من أقرانه، فبصحة الذي عنده سلمان وصححه ويقول سليمان بن قرم الضبي عنده سلمان يصلح، ويقول من تهذيب الكمال ترجمة رقم 2555 2555. جزاك الله خير. قال عبد الرحمن أئمة الدنيا أربعة: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام، وأن الشام يقصد به اليوم لبنان، وهو الشام في ذلك الوقت، وهو محدث الشام وفقيه الشام. وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو من الكوفة. حماد بن زيد بصري الرابع،
ومالك بالحجاز.
مالك بن أنس بالحجاز. هؤلاء هم أئمة الدنيا رحمهم الله تعالى.
قال: ووجدت في كتابي عن الحسن بن علي.
طالب علم الحديث يكون عنده تهذيب الكمال الحافظ المزي، وأصل تهذيب الكمال أصله الكمال للحافظ المقدسي، ثم أتى أبو الحجاج الحافظ المزي وهذبه وزاد عليه في كتاب اسمه تهذيب الكمال، ثم أتى الذهبي رحمه الله تعالى فجعل له تهذيبا وسماه تذهيب تهذيب الكمال، ثم أتى بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجعل له تهذيب وسماه تهذيب التهذيب، ثم جعل له مختصرا وسماه تقريب التهذيب. هذا من أنفع الكتب لطلاب العلم، ينبغي على الطالب لا يظن بماله على العلم، العلم لا يساويه شيء ولا يقدره ثمن، المال يذهب وأما العلم هو الذي يبقى، ولا يظن بمئة أو أكثر أو أقل على كتاب، بل ينبغي على طالب العلم إن سمع كتابا لا يوجد عنده وهو فيه الفوائد التي يريدها يحرص على اقتنائه بأي ثمن كان، والمال سيذهب وسيجد بعد عشرات السنين كتابه موجود وهو يطالع فيه ويراجع. هذا وصية لطلاب العلم أن يحرصوا على اقتناء كتاب الكمال والتذهيب للذهب، لأن التذهيب تذهيب الذهب يقتصر على الرجال لأصحاب الكتب الستة فقط، بخلاف ما كان لهم من كتب خارج كتبهم، ويحرص أيضا على اقتناء كتاب التهذيب تهذيب التهذيب لابن حجر، لأنه أضاف ابن حجر كتاب آخر وهو كتاب الإكمال وكتاب مغلطاي، فجمع بين كتاب المزي ومغلطاي في كتابه تهذيب التهذيب، ثم بعد ذلك رأى أن ذلك الكتاب كبير في 11 مجلد اختصره بمجلد وهو سمى تقريب التهذيب، فهي من أنفع الكتب لطالب العلم. أيضا كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للحافظ المزي أبو الحجاج، وعليه تحقيق لعبد الصمد شرف الدين. عبد الصمد شرف الدين نذكر في مقدمته أنه ما تعلم إلا بعد 50، بعد أن كان عمره 50 سنة حرص على العلم، قبل هذا ما كان عالم، وإنما حضر حلقات التعليم بعد 50، وأنتج ذلك الكتاب من أروع الكتب وأفضل الكتب لطالب العلم، يعرف أطراف أحاديث الكتب الستة ورتبه ترتيبا عجيبا، حتى أصحاب الحاسوب اليوم لا يستطيعون ذلك الترتيب، رتبه على أسماء الصحابة، ورتب أحاديث الصحابة على التابعين، ورتب أحاديث هذا على المكثرين عنه ترتيبا في الحروف الأبجديات، من أروع الكتب وأفضل الكتب، ويعني لا يحصل بطالب علم وطالب علم حديث لا تكون مثل هذه الكتب في مكتبته يطالعها دائما.
قال: ووجدت في كتابي عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضل قال: أنبأنا محمد بن عمرو قال: حدثنا الحسن بن ثواب التغلبي قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي الأسود قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: لم أرى أعرف بالسنة وما يدخل فيها من حماد بن زيد، ولم أرى أحداً أوصف لها من شهاب بن خراش، وكان سفيان ينصت له إذا تكلم، ولم أرى أحداً أبلغ من ابن المبارك.
هؤلاء هم أئمة الحديث وأئمة السنة وجمعوا علم السلف. سفيان إذا تكلم الناس ينصتون استمعون لكلامه، لأنه لا يحدث إلا بما علمه من علم السلف، ولا يحدث بقصص ليضحك الطلاب ويضحك الناس، ولا يأتي معه بجوائز سؤال وجائزة، ولا يأتي بفكاهات، ولا يأتي بألعاب، إنما هو علم السلف. ما علمنا من علمائنا إلا العلم، والجد في العلم، وما علمنا فيهم هزل ولا ضحك ولا لعب ولا مزاح، وإنما يعلمون العلم ويربون الطلاب على ذلك. وعبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى كان يحرص على بيان العلم ويحرص على المتعلمين، وكان يهيئ لهم الدفاتر والأقلام والأكل والشرب، وكان يحج بهم على نفقته تكريما للعلم الذي يحملوه، لأن العلم هو الذي يرفع الناس. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة لا تكون لا بنسب ولا بمال ولا بجاه، الرفعة لا تكون إلا بالعلم. ولا يستوي العالم والجاهل، والحرص على العلم هو من أفضل ما تصرف فيه الأوقات، والساعة والساعتين والثلاث والأربع في أسبوع ماذا تساوي؟ ولينظر الإنسان إلى النقل قريبا، لا يدري متى ينتقل، فليحرص أن تكون نقلته وهو بين علم السلف، يحرص على علمهم حتى يستقيم ويهتدي. وحماد بن زيد والليث هؤلاء من الأئمة، ومن الذين كانت تشد إليهم الرحل لطلب الحديث، فما قام علم الحديث ولا انتقل إلا عن طريق هؤلاء، وما كانت لديهم تلك الوسائل التي هي مهيئة اليوم، وقد لا يكون معه الورق أو الأقلام يكتب، وإنما يحفظ. وتستغرب كيف يحفظون الحديث، ليس الحديث الصحيح فقط، وإنما أيضا يحفظون الحديث الضعيف حتى إذا ورد ردوه، بينوا عواره، كشفوا زيغه ودغله. هكذا ينبغي على الطلاب هذه الأيام أن يعلموا علم السلف، حتى إذا أراد أن يدخل في علمهم ما ليس منه انبروا له وقالوا هذا لا ينبغي، وهذا ما قاله أحد، وهذا لا يمت إلى دين الله بصل، والله سبحانه وتعالى يقول كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، والسلف قالوا كذا. هذا هو العلم، ليس العلم بالسب واللعن والشتم وأنت بيك وبيك إلى آخره، هذا ليس برد، وإنما الرد هو ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما علمه السلف. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يتعلم ويتحصن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهيئ لنا العلم والعمل، والله أعلم.
وجدت
في كتابي هذه صيغة من صيغ التحمل، وهي الوجادة، لأن التحمل ثمانية صيغ، وأقلها الوجادة والإجازة. فالوجادة هو يجد في كتاب شيخ ثم يقولونه وينقلونه، كما جاء عن محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يروي عن جابر ومكثر عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه. فاستوقفه الليث بن سعد وهو يطوف، فقال له: أقول هذا سمعته من جابر؟ فقال: لا، منه ما سمعته ومنه ما كان وجاد. ويقول قال له: اعلم لي. قال ابن حصن: اعلم لي عن الحديث التي سمعتها من جابر سماعا. قال: منه ما سمعته ومنه ما وجدت وجاد. ولهذا يقول عطاء بن ابي رباح المكي: كنا ندخل على جابر انا وابو الزبير، انا وابو الزبير، وكان يحفظنا ابو الزبير المكي. واول من نقل عنه انه تكلم بمحمد بن مسلم هو النسائي، النسائي متشدد رحم الله الجميع، قال فيه مدلس. ثم ذهب الناس من بعده على انه مدلس، والحقيقه انه ليس بمدلس عند التحقيق، لانه عندما مات ذلك الشيخ وكانوا ياخذون منه، زوجته دفعت اليهم كتابه فكتبوا منه. ولهذا قال: منه ما سمعته ومنه ما كان وجاده. وهذا يقول: وجدت في كتاب، يعني انه كانه كتب في كتاب، لانه ما كان يحفظ وانما كان يقرا من كتاب، لان الحفظ اما ان يكون حفظ صدر او حفظ كتاب. فالطالب اما ان يحفظ من شيخه مباشره او انه يكتب في كتاب ويحفظه، ويحتاج الكتاب الى حفظ لا يدخل فيه أحد، فكأنه نسي أو شيء من هذا، فوجد قال: فوجدت في كتابي. وهذا وجاده يسمى، وهذه صيغة من صيغ التحمل.